شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. على مدى ثلاثة أسابيع مع حديث مروان رحمه الله في صفة ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، ونهجنا في منهج شيخ التفسير، ولذلك ستأتينا مجموعة من الأحاديث كلها من حيث مسائلها مرت علينا سابقا في حديث عثمان رضي الله عنه، ولذا سنحاول بإذن الله بما أن الوقت قرب الانتهاء، الدروس فيما قبل الامتحانات، سنحاول أن نأتي على غالب أحاديث الوقوف، لأن أغلبها وأكثرها كلها في المسائل التي سبقت معنا في حديث عثمان رضي الله عنه. باقي معنا تقريبا 20 حديث أو 20 حديث، كلها ستأتي علينا إن شاء الله في هذه الليلة وفي الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن أغلب المسائل التي تضمنتها هذه الأحاديث قد مرت معنا في حديث عثمان، وما لم يمر سنأتي عليه بإذن الله تعالى. الحديث الأول الذي معنا في هذه الليلة هو ما ذكره المصنف رحمه الله، قال: وعن علي رضي الله عنه في صفة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. حديث علي رضي الله عنه حديث مشهور في صفة ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان. وأورد المصنف هنا رحمه الله ما يتعلق بمسح الرأس فقط لمزيد الفائدة التي جاءت هنا في هذا الحديث، وهي قوله: ومسح برأسه واحدة. سبق معنا الخلاف بين أهل العلم في تعدد المسحات بالنسبة للرأس، والجمهور على أن الواجب والمستحب فيه أنه يمسح مرة واحدة فقط، كما هو هنا في حديث علي رضي الله عنه. فإذا هذا الحديث صرح بما لم يصرح في حديث عثمان رضي الله عنه، هنا قال: ومسح رأسه، وهنا صرح بمسح الرأس مرة واحدة فقط. وكما تعلمون أنه سبق الخلاف معنا في مسح الرأس. أما هذا الحديث من حيث صحته وضعفه فهو كما ذكر المصنف رحمه الله على أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، ونص على أن إسناده صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. الحديث الذي يليه قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوجوه قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. قال: متفق عليه. هذه مرت معنا المتفق عليه وما رواه الشيخان عن طريق صحابي واحد ولو لم يتحد اللفظ. قال وبيرض لهما، يعني أيضا عند البخاري ومسلم بدأ بمقدم رأسه وبلفظ لهما، يعني بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. عبد الله بن زيد أيضا حديثه مشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن زيد هذا هو مشهور في الأنصار، واشتهر بقتل مسيلمة الكذاب، فهو الذي قتل مسيلمة الكذاب مع وحشي الذي قتل حمزة، ثم رضي الله عنه، ثم لما أسلم قتل أو شارك في قتل مسيلمة الكذاب، وهو أول من تنبأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه هنا حديث طويل أيضا في صفة الوقوع، لكن اختصر المصنف رحمه الله هنا على ما أتى به من زيادة فائدة عن حديث عثمان رضي الله عنه، وهو صفة مسح الرأس. صفة مسح الرأس، قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وعلم، ثم فسر هذا الإقبال والإقبال في اللفظ الآخر، قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه قول عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال فأقبل بيديه وأكبر. عرفنا سابقا صفة المسح، وهو أنه يأخذ الماء بيديه ثم يلاقي أصابع في مقدم الرأس، والإبهامان يكونان على الجانبين، فيأخذ الماء ثم يمسح إلى آخر رأسه ثم يرجع. هذه الصفة التي فسر بها قوله فأقبل بيديه وأدبر فسرت باللفظ الآخر، بدلا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ. هذه الصفة هي التي فسرت معناه، لكن ذكر أهل العلم أيضا صفة أخرى في قوله فأقبل بيديه وأدبر، فجعلوا الإقبال أن يأتي من آخر الرأس هكذا يقبل ثم يدبر، وهذه صفة ثانية، لكن هذه الصفة الثانية اعترض عليها باللفظ الآخر، اعترض عليها باللفظ الآخر، وهو قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ. أيضا جاءت صفة ثالثة ذكرها بعض عن العلم، وهو أنه في هذه الصفة وردت في قوله فبدأ بناصيته، بدأ بناصيته. وأيضا جاءت رواية أخرى فأدبر بيديه وأقبل، فأدبر بيديه وأقبل. ولذا قالوا في هذه الصفة ليجمع الماسك بين الإقبال والإقبال، ولا يعارض أيضا هذه الألفاظ، قالوا أنه يبدأ بناصيته هكذا ثم يأتي إلى مقدم رأسه ثم يرجع إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الصفة يجتمع فيها الإقبال والإقبال بأي تفسير فسر الإقبال والإقبال، وأيضا يجتمع فيها أنه بدأ بمقدم رأسه، ويجتمع فيها صفة فأقبل بيديه وأدبر، ويجتمع فيها صفة وأدبر بيديه وأقبل. لكن ما اتفق مع اللفظ ويصفها الأولى هو الأقرب. فهذه صفات ثلاث ذكرها أهل العلم لمسك الرأس. وكما مر معنا سابقا أنه على أي كيفية مسك يصح مسكه، لكن هذه الصفات تذكر للكمال، هذه الصفات تذكر للكمال. فإذا خلاصة الأمر عندنا ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يبلغ بمقدم الرأس ويتجه إلى القبة إلى أن ينتهي، ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا على أن الإقبال هو أن يبلغ بمقدم الرأس ثم يتجه إلى آخر رأسه ويتجه. والصفة الثانية أن يبدأ بمؤخر الرأس ويكون الإقبال تفسيره أن يقبل على وجهه ويرجع. والصفة الثالثة أن يبدأ بالناصية قالوا فيرجع فيأتي إلى مقدم الرأس ثم يرجع إلى قفاه ثم إلى المكان الذي بدأ منه. وعلى أي حال كل هذه الصفات جائزة، وعلى أي صفة مسح فهو قد صح مسكه. الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامين ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود وصححه وانخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أيضا حديث عبد الله بن عمرو في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا كما يعني قيل فيما قبل أنه حديث طويل، ولكن هذا لكن المصنف اقتصر على هذا اللفظ لأنه هو الزائد عما في حديث عثمان رضي الله عنه، والزائد عما في حديث عثمان رضي الله عنه. وموضع الزيادة هنا هو مس الأذنين، موضع الزيادة هنا يمس الأذنين. أولا ذكر أنه مسح الأذنين في الوضوء، ثم ذكر صفة مسح الأذنين، صفة مسح الأذنين. ومر معنا في حديث عثمان حكم مسح الأذنين، وعرفنا أن الرأي الراجح أنه أن الأذنين في الرأس كما ثبت ذلك عن روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المتوضئ أن يمسح أذنيه. وهنا ذكر المصنف ذكر في حديث عبد الله بن عمرو صفة مسح الأذنين قال وأدخل إصبعين السباحتين، أدخل إصبعين السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر الأذنين، كما عرفنا في الصفة السابقة. فالسباحة تبقى داخل الإذن ويمشي بها الماسح في معاطف الإذن الداخلية، والإبهام يكون في ظاهر الإذن أن يمسح بها ظاهر الإذن. هذه صفة مسح الأذنين، وهي أيضا مرت معنا أثناء الحديث عن مسح الأذنين. أيضا الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على أيشومه. متفق عليه. هذا الحديث فيه مسائل. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، ظاهر اللوم أي لوم سواء من نوم الليل أو من نوم النهار، ظاهر اللوم إذا استيقظ أحدكم من نومه سواء كان من نوم الليل أو من نوم النهار، هذا ظاهر له، وهكذا فسره جمهور أهل العلم، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله خص هذا اللفظ بنوم الليل، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله خص هذا التوجيه بنوم الليل، ووجه هذا التخصيص في قوله فإن الشيطان يبيت، فإن الشيطان يبيت، فقال إن البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، فقال إن البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، ولذلك قال إن هذا التوجيه خاص بنوم الليل. القرينة التي تدل على ذلك هي قوله يبيت، فقال إن البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. قال فليستنثر ثلاثة، اقتصر على لفظ الاستنثار لأنه يدخل فيه استنشاق، فلا يكون استنثار إلا باستنشاق، لا يكون استنثار إلا باستنشاق، فيعم قوله فليستنثر أي فليستنشق وليستنثر. قال فإن الشيطان يبيت على قيشون، فسرت هذه البيتوتة فإن الشيطان يبيت على قيشون بمعنيين، المعنى الأول أن بيتوتة حقيقي، يعني الشيطان يبيت بيتوتة حقيقية على خيشوم الإنسان. وقال أهل العلم إن الخيشوم هذا كما سيأتي بيانه الآن هو أحد المنفذين اللذين في الجسم لا يغلقا، أحد المنفذين اللذين في الجسم عند النوم لا يغلقا، فلذلك وهما الخيشوم، أو والمنفذ الثاني الأذنان، والمنفذ الثاني الأذنان، ولذلك أمر الإنسان أو وجه الإنسان أنه إذا تثاءب في فمه فإنه ماذا؟ يغلق فمه، ويحاول أن يقوم هذا التثاؤب لئلا ينقل منه الشيطان، لئلا ينقل منه الشيطان، فعندما ينام الإنسان يكون هناك منفذان، المنفذ الأول المنفذان لا يغلقان، الخيشوم والأذنان، ولذا قال أو نبه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت في خيشوم الإنسان. فالتوجيه الأول أو البيان الأول لأهل العلم أنه قالوا بيتوتة حقيقية فيبيت على هذا الخيشوم، وإذا أمر المسلم أن يستنثر، أن يستنشق ويستنثر لأن يفتح هذا المغلق من الشيطان. والمعنى الثاني أنه قالوا إن هذه الخياشيم أو الخيشوم بما أنها منفتحة فيحصل فيها من القذارة ما يحصل من الغبار وغيره، ولذلك قالوا إن بيتوتة الشيطان هنا بيتوتة ليست حقيقية، فهي تعبير عن القذارة التي تحصل فيها مما يرغبها الشيطان، مما يرغبها الشيطان، لكن المعنى الأول هو الأظهر، المعنى الأول هو الأظهر والله أعلم، لأن ألفاظ القرآن وألفاظ السنة تقبل على ظاهرها إلا إذا وجدت قرينة تصرف هذا الظاهر، وليس هنا قرينة واضحة تصرف هذا الظاهر من ظاهرة إلى أن يستعار له معنى آخر، فهي شبيهة أو هذا التوجيه شبيه بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذا وجه المسلم بأن يكثر من الصيام لأجل أن تضيق، لأن الصيام يغير مجاري الدم فيتجه الإنسان للطاعة. ولذا أمر من ضمن التوجيهات أن يصوم المسلم من الشهر الأيام الفيه، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال أهل العلم بأن الحكمة من هذا، والله أعلم، أن من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان أن الدم الإنسان يبلغ منتهاه في جريانه في القوة في وسط الشهر، فوجه لذلك إذا بلغ منتهاه الشيطان ينشر معه لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا صام حينئذ خفف هذه خفف الصيام، خفف الصيام مجاري دم الإنسان، فخفف أو خفت حدة الشيطان في الإنسان. ولذا أيضا وجه الإنسان الذي يريد الحجامة أنه لا يحتجم إلا بعد السابع عشر في اليوم الثامن عشر أو الحادي والعشرين، ولا ونهي عن الحجامة في وسط الشهر لأنه في وسط الشهر يقوم الدم فيختلف الدم الفاسد بالدم الغير فاسد فقد يضر الإنسان. أما في اليوم الثامن عشر أو الحادي والعشرين يبقى الدم الحسن أو الدم الذي يستفيد من الإنسان ينزل في الجسم ولا يبقى في الرأس إلا الدم الفاسد، فإذا احتجم الإنسان لا يخرج من رأسه إلا هذا الدم الفاسد. هكذا قال أهل العلم في هذه التوجيهات. وإذا ربطت العبادة أيضا بنشاط المسلم، هذا ما ذكره أهل العلم في توجيه بيتوتة الشيطان على خيشوم الإنسان عندما يبيت، ولذا أمر أو وجه لهذا التوجيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة، إلى آخر الحديث. ظاهر اللفظ وجوب الاستنثار بعد القيام من الليل، ظاهر اللفظ وجوب الاستنثار بعد القيام من الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هل يستنثر أمر، والأمر يقتضي الوجوب. لكن هنا سؤال قبل تفصيل هذا الوجوب: هل هذا الاستنثار داخل في الوضوء أو هو مستقل عن الوضوء؟ هل هو داخل في الوضوء أو هو استنثار مستقل عن الوضوء يعني قبل الوضوء؟ لفظ الحديث هنا يبين أنه لا علاقة له بالوضوء مطلق، يبين أن هذا التوجيه أو هذا الأمر لا علاقة له في الوضوء، فليستنثر ثلاثة لم يقومه في الوضوء. لكن جاءنا حديث آخر وهو قوله في رواية البخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثة. قال في رواية عند الإمام البخاري رحمه الله: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثة، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث أفاد أن الاستنثار بالوضوء، أفاد أن الاستنثار بالوضوء. ولذا قالوا إن هذا مقيد، يقيد الأمر المطلق، يقيد الأمر المطلق. فإذا جاءنا نص مطلق ونص مقيد حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. الغسل الذي معنا ليس فيه تقييد لا في الوضوء ولا في غيره، لكن رواية البخاري الأخرى قيدت الأمر في الوضوء، فعرف من هذا بأن هذا التوجيه داخل في الوضوء، داخل في الوضوء. فإذا فليستنثر ثلاثا أثناء وضوئه، فليستنثر ثلاثا أثناء وضوئه. وهذا أيضا من وجه آخر دليل كما سبق معنا للقائلين بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهو مذهب الحنابلة كما مر معنا. مما يفيد الحديث أيضا عدم وجود النظر دون الاستنشاق، هم هذا دليل لوجوب الاستنشاق والاستنثار في الصلاة في التسليم. بعد القيام خاصة لا، لو لم يجد فتوضأ إلا كان نعم، يعني الأخ يقول إن هل ألا يكون هذا الحديث دليلا على عدم الوجود وجوب الاستنثار والمضمضة في الوضوء؟ يقال نعم لو لم ترد رواية البخاري، لكن رواية البخاري عندما قيدت الأمر في الوضوء فهذا الذي جعل أو بعض أهل العلم يقول إنه دليل على وجوب الاستنثار في الوضوء. فلو لم ترد رواية البخاري مقتصر على الحديث الذي معنا أو الرواية اللي معنا لكان نعم، لكن أيضا هو دليل على الاستنشاق والاستنثار وليس دليلا على المضمضة، فالمضمضة دخلت بالتبع، فما دام دل الدليل على وجوب الاستنشاق المضمضة في معناه، المضمضة في معناه لأن كليهما من الوجه. في أو في غيره هذه استفدناها من قوله فتوقف، قوله فتوقف، لكن أيضا نستفيد العدد هنا كما يعني هي النقطة الأخرى أنه استنزل ثلاثا، فلو استنزل واحدة لم يكفي هنا أو لم يكفي لذهاب العلم، يصح من حيث الوضوء لكن لا يكفي من حيث ذهاب العلم فقط. الذين قالوا بعدم الوجوب خص بعضهم انه للقائم النوم الليل فقط لاول وضوء بعد القيام من النوم، كما سبق معنا ان كثير من اهل العلم لا يرى الوجوب. ايضا مما يفيد الحديث قضيه العدد او التنصيص على العدد، وانه يستنزل ثلاثا، يتاكد هذا في اول وضوء من قيام الليل، اول وضوء بعد القيام من نوم الليل. ايضا مما يفيده الحديث ان الشيطان عدو للانسان، ولما ينبغي للانسان ان يحارب هذا الشيطان بكل ما يستطيع، وهذا الدين وجه إلى عدة أمور في محاربة الشيطان، سواء أمور قولية أو أمور فعلية يفعلها الإنسان ويطبقها في حياته، من الأمور العملية الفعلية الوضوء. ولذا استحب أهل العلم أن يكون المسلم طوال يومه على وضوء، فإذا خرج من بيته يتوضأ قبل أن يخرج لأنه لا يدري ما يعرض له، فإذا توضأ كان هذا الوضوء حاجزا للشيطان من أن يتوصل إليه بكل مهارة. أيضا من الأمور التي وجه فيها هذا الدين لمحاربة الشيطان من أذكار بمختلف أنواعه، سواء الأذكار المقيدة بأوقات أو أحوال أو أمكنة، فيلازمها أو ينبغي للمسلم أن يلازمها لأجل أن لا يتسلل إليه الشيطان، بل علل بعض الأذكار بمحاربة الشيطان، كمن يخرج من بيته فإذا قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فنحى عنه الشيطان وقال لشيطان آخر لا صلة لك بهذا الإنسان الذي قد كفي ووفي، أو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا دخل بيته فذكر اسم الله تنحى عنه الشيطان ولا يبيت معه، وإذا طعم وأكل تنحى عنه الشيطان فليس له مبيت ولا مطعم في هذا البيت. وإذا نام أيضا وذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار الواردة كذلك، أو سواء أكثر المسلم من الأذكار المطلقة التي غير مقيدة بوقت أو حال أو مكان، كقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر باستمرار تكون على لسانه، أو إذا استصعب أمرا لا حول ولا قوة إلا بالله، أو إذا يكثر من هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي سلاح قوي ضد الشيطان لأنها تنبئ عن قوة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذه مما وجه إليها الإنسان. كذلك إذا قدر الإنسان أن يستيقظ من منامه لأمر أو لآخر، فينبغي أن يذكر الله سبحانه وتعالى لأجل ألا يستغل الشيطان هذه الفرصة فينام الإنسان على غير ذكر، وهكذا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الشيطان هو العدو اللدود الأول له، فيحاربه بما يستطيع. من ذلك أيضا عمل الطاعات بأنواعه، ابتداء من الفرائض التي فرضت على المسلم بأن يقوم بها أو على الإنسان أن يقوم بها، انتهاء إلى ما يستطيع عمله من النوافل. كلها كل هذه الواجبات والمستحبات التي يقوم بها وعموم الطعام كلها محاربة للشيطان. أيضا البعد عن المعاصي، لأن المعصية إذا عملها الإنسان نكت في قلبه نكتة سوداء، وهذه مدخل للشيطان. نص الشارع على بعض المعاصي التي تكون سببا بورود الشيطان إلى جسم الإنسان وإلى عقل الإنسان، مثل الأغاني مثلا والمزامير وغيره، أو أماكن التي تخلو من ذكر الله سبحانه وتعالى كالأسواق وغيره. فهذه كلها تقسي القلب، ومن ثم يدخل الشيطان إلى قلب الإنسان إذا عمل مثل هذه المعاصي. والشيطان أخذ العهد على نفسه وطلبه من الله سبحانه وتعالى أن يغوي بني آدم، ولذا كان هو العدو اللدود الأول لهذا الإنسان. فينبغي للمسلم بل يجب أن يحارب هذا الشيطان ما استطاع. ثم أيضا من أنواع المحاربة البعد عن الوساوس والهواجس الشيطانية قدر المستطاع، لأنه قد لا يستطيع هذا الشيطان أن يتسلل إلى المسلم من التقصير في الطاعات أو من عمل المعاصي، فيلجأ إلى باب آخر وهو محاولة الوسوسة، سواء وسوسة في الأعمال التي يقوم بها الإنسان أو وسوسة في التردد في كثير من الأشياء التي لا يعملها. ولذا البعود عن عمل الطاعات أو التردد فيها أو التردد حتى في الأعمال الدنيوية المباحة التي لا تلهي عن الطاعات كلها من وساوس الشيطان. فليس الوسواس يتردد في الوضوء ويقول أنا لم أغسل يدي إلا مرة أو مرتين ويستمر في غسل يده، هذا جانب من جانب الوسوسة. إنما جوانب أخرى قد يغم عنها الإنسان، التكاسل عن عمل الطاعة، لا يأتي إلى صلاة الجماعة إلا قبل الإقامة أو لما يسمع الإقامة. طيب أين
وقت الباب الأول تلك ساعة أين هي منذ الأذان، بل ينبغي التهيئ لمثل هذه الصلاة أو الصلاة الفريضة من حين يدخل الوقت أو قبيل دخول الوقت، لأجل أن يتمكن المسلم من استغلال هذا الوقت. فإذا تودد وتعود على أن لا يأتي إلا قرب الإقامة أو مع الإقامة أو بعد فوات ركعة أو نحو ذلك، هذه من وساوس الشيطان، لأن توه مؤذن أيضا باقي على الإقامة كذا، توه أقام يمضي الركعة، يمضي الركعة الثانية إلى آخره، وهكذا التقاصر عن بعض النوافل والمستحبات التي يفعلها المسلم، التي ينبغي أن يفعلها المسلم. السنة الراتبة مثلا، السنة الراتبة لا تستغرق 3-4 دقائق بالكثير، تجده سيذهب إلى بيته ويجلس ليشرب شاي أو قهوة أو ينتظر الغداء أو ينتظر العشاء أو نحو ذلك، وقد يتعجل لهذا الأمر لكنه يفوت على نفسه هذا الخير العظيم الذي جعل للإنسان فيه إذا حافظ عليه بيت في الجنة، إذا حافظ على هذه السنن الراتبة. أيضا من وساوس الشيطان التقاعس عن الأعمال الواجبة الدنيوية، كأن يكون طالب مثلا أو مدرس أو موظف أو غير ذلك، الواجب أن يحضر الساعة السابعة أو الساعة السابعة والنصف، تجد تكاسل إلى الثامنة إلى التاسعة، كل هذا من وساوس الشيطان ليؤكلك حراما وليجعل جزءا من مطعمك حراما، لأنك أخذت العهد على نفسك بالحضور إلى مقر عملك في الساعة السابعة والنصف وهكذا مثلا. فإذا تأخرت قصدا وليس لك عذر في ذلك، فأنت ساعدت الشيطان على نفسك فيهون عليك هذه الأعمال. وقس على هذا بقية الأعمال الشرعية والدنيوية وغيرها. فإن الخلاصة أن يحذر المسلم تمام الحذر من أن يتسلل إليه الشيطان. الحديث الذي يليه هو قال المصنف عنه، يعني عطفه على الحديث الذي قبله، يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه. أيضا كما قيل في الحديث السابق في النوم، لأن هل المراد به نوم الليل أو نوم الليل والنهار، الإمام أحمد رحمه الله خصه بنوم الليل، خصه بنوم الليل للقرينة نفسها، للقرينة نفسها في قول أين باتت، فجعل البيتوتة من نوم الليل، تجعل البيتوتة نوم الليل. أما الجمهور فقالوا التوجيه هذا هو لأي نوم، سواء كان نوم الليل أو نوم النهار، نوم الليل أو نوم النهار، فليس فلا يخصونه بنوم الليل لمطلق النوم. قال: فلا يغمس يده في الإناء، في رواية أخرى: فلا يدخل، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، يعني خارج الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا هو التعليل لهذا التوجيه، هذا هو التعليل لهذا التوجيه. وقد يسأل سائل: لماذا هذا التعليل؟ كيف لا يدري أين باتت يده؟ طبعا كان في السابق ليست الفرش كفرش اليوم، وليس التطهر مهيئا بالنسبة للمياه
مثل اليوم.